أهلا وسهلا بكم متابعين بودكاست الكلمة الأخيرة عبر بين سبورتس. ضيف مميز الإعلامي صابر الغراوي، أهلا وسهلا، مساء الخير من جديد.
أهلا بك مشاري، مساء الخير، تحياتي لك.
تحياتنا لك ولكل من يتابعنا. قصص سالية كثيرة، نبدأ في قصة خيل حارس البرغواية، لي قصة كذلك، وخصوصا أنه كان سبب رئيسي ومؤثر في تأهل منتخب بلاد.
صحيح، رونالدو خيل الحقيقة يعني كان حديث وسائل الإعلام يوم أمس بعد الأداء الأسطوري أمام المنتخب الألماني وقيادته المنتخب بلاده. كانت كل الترشيحات بتقول أن المنتخب الألماني قادر على تحقيق فوز سهل جدا لولا أنه اصطدم بصخرة في مرمى المنتخب البراغواني اللي هو رونالدو خيل. طبيعي وسائل الإعلام بحثت وفتشت وراء هذا الحارس بعد ساعات من نهاية المباراة، واكتشفنا تفاصيل حقيقة يعني بتقول انه في جوانب انسانية المفروض الواحد ينتبه لها ويركز عليها كتير جدا. الحارس ده من سنة واحدة فقط كان بيبيع كل ممتلكاته، وصلت انه باع كل هدومه عشان كان عنده ابنه طفله الوحيد اصيب بمرض نادر ومحتاج علاج صعب جدا، وهو كان لاعب ما كانش لسه في المنتخب، ما كانش لاعب مشهور، ما كانش لاعب معروف، وبالتالي امكانياته الماديه صعبه جدا. مرض ابنه ابتدى يبيع بعض من ممتلكاته شويه شويه، وصلت لحتى باع التيشيرت اللي بيلعب بيه، الله يعزك الجزمه اللي بيلعب بيها، كل ممتلكاته باعها، لحد الحمد لله ربنا شفاله وابنه تماما وتعافى. بعدها تخلص من الضغط النفسي والعصبي اللي كان عايشه، وتوهج بشكل كبير جدا. ده بيخلينا نقول انه احيانا المحن بتكون منح، ان هو المحنه ديت كانت سبب في توهجه. ربنا شفاه لابنه، وبعد كده انطلق وتوهج وقاد منتخب باراغواي انك تتاهل لهذه المرحله وانك تقصي المنتخب الالماني. بيقال ان هو السبب الاول والرئيسي في لاقصاء المنتخب الالماني. طبعا تصديات كانت اكثر من رائعه. دي قصه انسانيه من ضمن القصص اللي الواحد بيتوقف عندها، لانها بتكون ملهمة وبتجعل الواحد دايما يركز على مثل هذه الجوانب. مش بس انت شكلك داخل أرض الملعب أو داخل المستطيل، وكمان البطولة دي تحديدا في كل البطولات المجمعة الكبرى احنا كإعلاميين وحتى الجمهور بيهتم بالجوانب الإنسانية، شأنه شأن الجوانب داخل أرض الملعب. بنفتش وبنشوف كتير من المواقف، زي ما ظهرت على السطح قصة الهداف التاريخي للبوسنة والهرسك إيدن جيكو، ظهرت على السطح مرة أخرى كلنا نعلمها منذ عدة سنوات، ولكن ظهورها على السطح مرة أخرى وأن وسائل الإعلام بدأت تسلط الضوء عليها باعتبار أنه إيدن جيكو يعني قريب من الاعتزال، ولكن الظروف اللي عاشها وهو طفل يعني تستحق تسليط الضوء عليها. تخيل أنت الحروب اللي عاشتها البوسنة والهرسك والعاصمة سراييفو في التسعينات والثمانينات، كان هو طفل ساعتها 6 سنين. تخيل لما انت تتحبس في بيتك من عمر 6 سنين لاتناشر سنة، محبوس، ممنوع حتى تخرج في الجنينة اللي قدام البيت او الشارع. وكان ساعتها انتقل من البيت عنده، عاش مع جدته او مع جده وجدته، 3-4 اسر عايشين في شقة مساحتها 40 متر، حتى الكاميرات راحت سلطت الضوء عليها بعدها. تخيل انت 40 متر، ولما كانت بترن صفارات الانذار في المنطقة بسبب الحروب، كان مكانهم الطبيعي للاختباء كانت في الدواليب، خزائن الملابس. تخيل انت طفل يعيش 5-6 سنين معظم الوقت مع صفارات الانذار داخل الدولاب، كل ده لا بيعرف يمارس كورة ولا بيعرف حتى في المتر أو مترين ما فيش، لأن المكان اللي عايشين فيه كله 40 متر. ناهيك بقى عن القصص اللي هو كان بيحكيها، أنه من أهله اللي كان بيخرج الشارع كان منهم اللي بتعرض لقصف، ومنهم اللي كان بيموت، ومنهم اللي كان بيتجرح. قصص إنسانية بتقول هو طبعا بعد كده لما خرج للشارع بعد انتهاء الحرب، لما خرج للشارع كانت انطلاقة كبيرة جدا للاعب محبوس في مكان في مساحة صغيرة. فدي كلها قصص إنسانية الواحد بيحب يتابعها ويشوفها. إنما كمان القصة اللي احنا اشتبعناها على البي ان سبورت من يومين ثلاثة دي أكتر حاجة خلت الواحد الدموع اقتربت من عينيه. الطفل الإيراني الصغير الكفيف اللي والده كان بيقعد يتفرج على المباريات مع أصدقائه مع في خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا، وكان بيلاحظ أنه الطفل قاعد حزين، هو طفل كفيف وقاعد حزين، ما فيش، هو شايف فيه تفاعل كبير وشايف فيه أصوات وناس بتشجع وناس سعيدة وناس مبسوطة وناس زعلانة، هو منعزل عنهم عن الحياة. تفتق ذهن الوالد عن حيلة يخلي ابنه يشاركه معاه مشاهدة مباريات الكورة، وتعامل معاه بطريقة زي طريقة بريل اللي بيقرأ بيها الكفيف بأي حاجة محتاج يقراها. فجاب له زي كورة صغيرة كده وهيكل ملعب، وبدأ يشرح له التحركات، اللعيبة بيعملوا ايه عشان يجيبوا اهداف، والمكسب بيبقى عامل ازاي، والفوز بيبقى عامل ازاي. شرح له لحد ما استوعب فكرة كرة القدم عبارة عن ايه. ودلوقتي اصبح بقاله سنتين كاملين مفيش مباراة مهمة الا والطفل ده بيشاهدها عن طريق اللمس ومن خلال والده. والده بيمسك الكرة بيكون شايف المباراة عبر التلفزيون، وابنه معاه ماسك الكرة ومسك له الكرة بيحرك له احنا فين دلوقتي، واللي ماسكها الكرة اللاعب الفلاني من الفريق الفلاني، فبيعيش الموقف. يعني اللي لفت انتباهي انه تفاعل الولد مع حتى المكان اللي الكرة بتكون فيه، بتحس انه بتفعل كأنه فعلا شايفها وكأنه فعلا فرحان بيها، وبيفرح بالأهداف وفرحته بالأهداف المنتخب الإيراني شفناها احتفالات كبيرة جدا. فدي كلها قصص إنسانية بتخلي الواحد بيشوف الجوانب الأخرى. كأس العالم، كأس العالم ما هياش، هي أكبر تجمع إنساني، أكبر تجمع إنساني في التاريخ، لغة واحدة. تخيل أنت العالم كله بيتكلم لغة واحدة، لما ميسي بيحرز جون تلاقي طفل في مصر ولا شاب في البرتغال ولا امرأة عجوز في أيسلندا ولا، كله بيتفاعل مع
إما فرحة أو
إما فرحة أو حسرة أو حزن. فهي اللغة لغة واحدة بتكلم بيها الشعوب، تجمع إنساني كبير. تركيزنا ما بيكونش على المستطيل، قيمة كأس العالم في كده، إنه في التوقيت ده التركيز ما بيكونش على المستطيل الأخضر. أي نعم التركيز الأكبر بيكون على المستطيل الأخضر، ولكن التركيز بيكون على الجوانب الإنسانية. كنا تكلمنا في برنامجك الكلمة الأخيرة عن فوزينيا الحارس
حارس الكونغو،
حارس الرأس الأخضر، نعم حارس الرأس الأخضر، وقصته كمان الإنسانية. ده طفل فقد والده ووالدته في عمر صغير وراح عاش مع جدته اللي اسمها فوزينها، هو ما اسموش فوزينها اصلا، هو كان له اسم تاني حتى اسم غريب ما قدرتش احفظه. وكانوا اقرانه او الاصدقاء او جيرانه في المنطقه يعني بينادوله بالاسم ده، يعني على اساس ان هم ما يعرفوش، مستصعبين اسمه، فكانوا بينادوله باسم جدته اللي هو عايش، وهو كان بيكره الاسم ده جدا. فسبحان الله الاسم ده اصبح سبب شهرته دلوقتي بعد تألقه. وما كانتش والد، ما كانش فقد والديه، كان فقد والده بس كانت والدته معاه، هي اللي راحت عاشت معاه مع جدته، بس كان عايش في ظروف صعبه جدا وكان بيكره الـ الاسم ده، والاسم ده اصبح سبب شهرته. وشفنا نجاحاته، تخيل انت تحول من متابعيه من 40,000 قبل انطلاقة البطولة اللي بتتكلم في 7-8 مليون دلوقتي في البطولة.
يعني كأس العالم يبدل الأحوال،
صحيح بيقلب الدنيا من شمال.
قصص كذلك مؤثرة معبرة ملهمة كما تفضلت، وكذلك تبقى تتحكم في المشاعر خارج المستطيل الأخضر. إذا المستطيل يتحكم في مسألة الفوز والخسارة والتأهل والوداع، نفس الأمر خارج الملعب كتلة مشاعر. على سبيل المثال قد يكون واحد من الأمور اللي شهدناها هو غياب دوكو مع منتخب بلجيكا لولادة ابنه أو ابنته في مسألة الغياب، وكذلك الغطاء في مسألة الإصابة.
صحيح، هي يعني هي دي البعض هاجم دوكو لأنه راح، لأنه ما تابعوش القصة وتفاصيلها. يعني تخيل هي المشاعر بتختلف من واحد لواحد، في واحد عنده الولادة دي أهم شيء، ولادة طفل وجود. بس دوكو كان هو مع زوجته، لأنه ذكر في وسائل الإعلام أنه زوجته كانت حملت قبل كده، وزي ما بنقول كده سقطت والحمل لم يكتمل، فكان ده أصابهم بحزن شديد جدا. إنما اكتمال الحمل ده كان تحقيق لحلم حياة دوكو وحلم حياة زوجته، فطبيعي جدا إن أنا أتفاعل معاه وإن أنا أتعاطف معاه، وإن هو محتاج يشارك زوجته. تخيل أنت حلم كام سنة ومش قادرين يحققوه بسبب انه ما فيش الطب مش عارف يتعامل معاهم، وفقدوا جنين لهم قبل كده او اتنين، وده كان خلاص الحلم اكتمل ونفسه يعيش اللحظه ديت مع زوجته. فالبعض هاجمه، وانا ما بحبش بصراحه ان انا يعني ادي الكره اكتر من حجمها. في الاخر دي رياضه، ما اديهاش اكتر من حجمها. الرياضه لما تطغى على الجوانب الانسانيه لا، يبقى في خلل في التعامل مع الرياضه. هي كوره في النهايه نتعامل معها على قدر اهميتها، على قدر قيمتها، انما ما تضغيش على مشاعرنا الانسانيه وحياتنا ورغباتنا والجوانب الانسانيه اللي بنعيشها. لذلك انا يعني موقف دوكو احترمه تماما وما اقدرش اهاجمه او انتقده فيه.
الشيء بشيء يذكر كذلك ديشام سافر لوفاه والدته ثم عاد، وشفنا فرحة مبابي أمس بالهدف الأول واحتفاله كأنه مواساة وكذلك تعزية.
شوف الجوانب الإنسانية وشوف اللفتة، نالت يعني اهتمام الناس أكتر من اهتمامها بهدف مبابي نفسه. اللحظة الإنسانية ديت إنه مبابي يروح يعزي مدربه، أنا العزاء ما بيكونش بكلمة حلوة وخلاص، لا بيكون بموقف. ده موقف زي حتى لو تذكر الهدف اللي أحرزه خابكو الهولندي في المنتخب المغربي، الكل التف حواليه لأنه فقد جنينه برضو قبلها بأيام. الكل التف حواليه من المنتخب الهولندي ساعة إحراز الهدف، والكل التف حواليه من المنتخب المغربي عقب نهاية المباراة. تخيل أنت المنتخب المغربي، لعبت المنتخب المغربي، فرحانين بالفوز وفرحانين بالتأهل، سايبين كل ده وسايبين الاحتفالات مع الجماهير وبيتوجهوا لخابكو عشان يعزوه في وفاة ابنه الرضيع. خابكو حتى ما قدرش يحتفل بالهدف اللي احرزه. كل دي مشاعر إنسانية يعني بتتواجد كلها في بطولة واحدة. تخيل انت لو تصفيات او بطولات اخرى او دوري ابطال اوروبا رغم قيمة البطولة او الدوريات الكبرى، الجوانب الإنسانية دي محدش بيلاحظها ومحدش بينتبه لها بشكل كبير. انما في كاس العالم تجمع إنساني كبير جدا، فكل مشهد إنساني بيتم تسليط الضوء عليه. وأنا دايماً بحب أنبه للنقاط ديت، لأنه إحنا أحياناً بنسرح وأحياناً بتاخدنا الجلالة، وأهاجم مشاري وأهاجم فلان وأنتقد فلان وبنسى الجوانب الإنسانية الكبيرة اللي ممكن تكون مأثرة على اللاعب. أحياناً في لاعب والده بيتوفى وبيروح يشارك في مباراة وهو في قمة الحزن، بيفضل مصلحة بلاده. أنا ما أقدرش طبعاً ألوم عليه لو رفض المشاركة، وما أقدرش ألوم عليه لو شارك، بس أنا كمان انتقادي يكون على قدر المباراة فقط، على قدر المستطيل الأخضر، انتقاد فني، انتقاد بدني. إنما الهجوم أحياناً بيوصل لأمور شخصية، ده اللي أنا ما بحبش إن أنا أخرج عن الإطار ده.
من القصص الملهمة المعبرة حزينة نوعا ما إلى فرحة لاعبين خلدها التاريخ، نبدأ مع روجيه ميلا.
نعم. في التسعين. أوه. أنا عايز أقول لك إنه كان أحيانا وإحنا بنلعب في البلد زمان، في الحواري وفي الشوارع وفي الجرن وكده، كان اللي تلاقي اللعيبة أحيانا بيحتفلوا بنفس الطريقة. يعني أصبحت ترند، زمان ما كانش فيه
اللعيبة ولا الميديا. أنت
لا انا ما بعرفش اصلا، انا بعرفش ارقص في الملعب.
الاحتفال ما عملتش الاحتفال. هو الاحتفال كان
والله
هو
ممكن
كان ايده،
ما كانش في حد فينا كان بيعمل بايده على وسطه كده ويرقص، بس انا ما فيش مرونه في الجسم فمش هقدر.
لا لو كان ممكن
احاول
ايده على راسه او
لا انا ممكن اقلد لك احتفال تاني، انما ميلا ما اقدرش، اللياقه البدنيه ما تسمحش. ده ميلا ما شاء الله كان معدي ال40 وبيحتفل الاحتفاليه ديت.
هو يعني هو حركات اليد بس من غير اللي هي الايد.
هو كان يحط ايده كده على وسطه الثانيه كده.
أيوة.
والوسط يشتغل بقى الوسط مع كانت احتفاليه جميله.
الكل يعملها.
اكتر احتفاليات يعني غزت الشارع المصري
ترند ما قبل السوشيال ميديا.
برافو عليك، ترند ما قبل السوشيال ميديا كان الاحتفال ده، وكمان احتفال ببيته كده بالطفل. احتفال ببيته ترند في وقتها وما زال لغايه دلوقتي في الكثيرين
بيته. مع مين الاحتفال كان؟
مع منتخب البرازيل في المباراه.
كان جنبه من اللاعبين
جنب روماريو.
يا سلام عليك.
يعني ده تاريخ. احنا بداياتي تقريبا كانت اول كاس عالم ابتدي اتفرج عليه 86 ابتدي
او نفسك يا صاحبي.
يعني عايز اقول لك كمان 2018 اول كاس عالم كان 2018
86
اول مونديال
المكسيك.
آه طبعاً مونديال مارادونا ما حدش يقدر يتكلم، بس أنا الجانب الآخر بقى الناس شافت مونديال مارادونا، إحنا شفنا مونديال الشوارع عندنا والجورد مرتبط دايماً. أفتكر مونديال 86 أفتكر لما إحنا كنا بنخرج نلعب كل واحد شايف مارادونا عايز يقلده في إنه يراوغ زيه ويشوت زيه ويشوف بقية اللاعبين، فكنا كنا بنلعب. وأنا أذكر في الفترة دي كنت طالب في معهد دمنهور الديني، يا ذكريات، كان من ضمن المفارقات احنا كان عندنا الملاعب كتير قوي زمان. تخيل معهد دمنهور الديني ده كان فيه ثلاث ملاعب، معهد واحد فيه ثلاث ملاعب، ملعبين في الداخل وملعب في الخارج، وكان عندنا فرق وكان عندنا لعيبة وأسماء. كان فريقي بيضم عندنا، كان عندنا حارس مرمى اسمه يحيى مصطفى عوض، كان بطل الجمهورية في المصارعة، كان حارس المرمى بتاعي يحيى اللي فاكر اسمه
يعني سجل عليه هدف يوين،
محدش يقدر يوين. كان بطل مصر في بطل الجمهوريه في المصارعه، وكان حارس، انا فاكر اسمه الرباعي.
كان فريقك
يحيى؟ طبعا يقدر
حاشك شيء منك
يقدر يحيى ده كان كان الحارس والبوديجارد والمصارع، كلنا كنا نتحامى فيه.
اتخانقت معه؟
فاكر معاه؟ لا اتخانق واتحامى فيه. اتخانق واتحامى فيه يحيى ده ما شاء الله، يعني اسمه فاكر اسمه الرباعي، يحيى مصطفى عوض ابو رخيصه، فاكر اسمه الرباعي ما نسويش ابدا. يحيى ده بطل الجمهوريه في المصارعه وحارس مرمى عبقري حقيقي، يعني كان عنده مرونه غير طبيعيه. كنا لعيبه بقى مجموعه الفريق، صابر فوزي، شريف ابو الخير، علاء الرحومه، حلمي غازي، مجموعه بليغ الخراز، كنا فريق.
معدل اعماركم كان كم تقريبا؟
كل واحد
كم تقريبا يعني؟ ما
يعني انت بتتكلم من اولى اعدادي، احسب بقى، انا ما اعرفش احسب، بس هي فتره الاواخر الثمانينات وبدايه
التسعينات. العمر يعني في اي مرحله؟ في 20 سنه تقريبا كان؟
لا لا لا، بتتكلم من 14 سنه و15 سنه وانت ماشي.
احنا كنا في الثمانينات، ها يعني ننزل. انت مواليد
انا مواليد 72. لا انا ما بنكرش، انا مواليد شهر 11 72، عندي 53 سنه دلوقتي.
ما شاء الله تبارك الله.
53 سنه.
ايوه انا اخذتك بالاسئله عشان.
لا 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 لا، ما تقلقش انا صريح.
بس صحيح. كانت أجواء حلوة يعني، ببساطة، وتفرجون كنت يعني بلمة حلوة تفرجون على كأس العالم.
كانت صراعات، انت كل واحد فينا كان بيشجع منتخب، وكل واحد فينا لما كنا نكسب مباراة دي كانت مؤشر. انا مثلا بشجع البرازيل، لو كسبت الفريق الاقتصادي يبقى ده بشرة خير ان منتخب البرازيل حيفوز على منتخب.
اغنية لبشرة خير.
بشرة خير صح؟ الجسمي
تفرج على خير. ايوه
دي بشرة خير بنقولها، مش فاكر كلمة. أيوة
بس يعني جميلة.
إن شاء الله تكون بشرة خير قبل مباراة استراليا يعني. يا رب. إن شاء الله. بس ذكريات فعلا فترة 86 و90 بدايات تركيزي مع كأس العالم. و90 ما أقول لك، 90 هقول لك موقف. أنا اتفرجت على كل مباراة 90 مجبر. ليه بقى؟ كنت بلعب كورة عندنا في عزبة اسمها عزبة حافظ جنبنا، فبلعب كرة في الجرن جنب المسجد، معرفش لسه دلوقتي جرن ولا اتبنى فيه، معرفش الموقف. واللي تعرضت لموقف من أصعب المواقف اللي تعرضت لها في لعب الكرة، إصابة كانت صعبة جدا. فعادة كنا متعودين بنلعب من العصر لحد المغرب ما يأذن ونروح نصلي. في اليوم ده يعني للأسف الشيطان لعب بدماغنا كلنا وإحنا بنلعب، وكملنا لعب. المغرب أذن وما رحناش صلينا وكملنا لعب لحد الدنيا ما ابتدت تظلم. طبعا احنا بنلعب في جرن، الارض مش ثابته، ترابه، بس في حتت تبات كده بتبقى عاليه. فانا بشوط الكوره بوش رجلي، فبدل ما شوط الكوره شوط التبه الحته العاليه دي، فرجلي كده تنت كده، تعورت طبعا كده مع كسر مش سبعين مشط الرجل. وبعد كده الدم طبعا، كنا بنلبس كوتش ابيض كنا بنجيبه من باتا، قماش يعني يعتبر قماش. سبب بلغ، انا مش عارف الله يعزك، مش عارف اخلع الكوتش اصلا لانه اتملى دم، قماش كله اتملى دم. نلت عقابي لان انا ما روحتش صليت المغرب ساعتها، ومن ساعتها حرمت ان انا العب والصلاه شغاله، كان مستحيل من ساعتها.
صحيح.
فقعدت بقى مجبر اتفرج على المباريات كاملة، لأنه مش قادر أتحرك من البيت. طبعاً كانت إصابة صعبة جداً.
لغاية اليوم أنت مقبر في البيت يعني قصدك في
أتفرج على المباريات؟
مقبر يعني في العائلة ولا مقبر يعني يعني بس في الموقف اللي راح وخلاص.
لا في العيلة أنا قاعد لوحدي دلوقتي، الولاد سافروا في مصر فما فيش إجبار، قاعد لوحدي دلوقتي.
دائما يعني مثل هذه المواقف تكون جميلة بسطتها ومتابعتها. من
بص أي حاجة، بص أي حاجة مرتبطة بذكريات كأس العالم، كنت بتصحى إزاي، كنت بتقابل مين، بتقابل مين. فترة كأس العالم ديت بكل تفاصيلها الواحد بيفتكرها. يعني ماتش الإصابة اللي أنا بقولك عليها بتعز بتحفظ دي، فاكرها، افتكرتها دلوقتي لأنها كانت مرتبطة بكأس العالم. اللعب في معهد، في معهد دمنهور، افتكرته لأن إحنا كانت بتبقى على هامش كأس العالم، فكأس العالم بتبقى حالة بنعيشها.
والنسخة الحالية حالة مختلفة أخرى للمصريين بشكل خاص ولنا كعرب بشكل عام، في مسألة أول انتصار مصري والتأهل، وإن شاء الله يوم الجمعة نفرح يوم الجمعة 9 مساء مع أستراليا إن شاء الله. مستبشر خير يا صابر قبل مواجهة أستراليا في دور 32.
مستبشر خير، بس أنا عايز أقول لك المفارقة اللي هنا، الأستراليين فرحانين جدا إنهم هيقابلوا مصر، والمصريين فرحانين جدا إنهم هيقابلوا أستراليا.
هو كله فرحان،
مش عارف مين، مش عارف مين اللي هيكسب فيهم. أنا تابعت ردود الأفعال في أستراليا وسائل الإعلام، أنت عارف دي شغلتنا، حالة تفاؤل غير طبيعية. وطبعا أنا مصري وعايش حالة التفاؤل اللي عندنا، فالطرفين متفائلين جدا ان هم هيتأهلوا ان شاء الله، يكون تفاؤلنا هو الاصدق ونحقق الهدف التأهل. احنا وصل بنا التفاؤل لانه الشباب على السوشيال ميديا بيقول لك هو احنا هنقابل مين بعد الارجنتين، مش حتى مش متفائلين ان احنا هنعدي استراليا، لا بيقول لك احنا واحنا بعد الارجنتين هنقابل مين، مين اللي في طريقنا بعد الارجنتين. بس انا بس عايز اقول خلينا نرجع لارض الواقع، لا المنتخب الاسترالي منتخب قوي. انت عارف انا حكم شغلي في آسيا فبتابع منتخبات آسيا عموما، وفي القلب منهم المنتخب الأسترالي. المنتخب الأسترالي بيمتاز بالقوة البدنية والارتقاء العالي والتحولات الهجومية السريعة، وعندهم الأدوات اللي تقدر تخليهم يعملوا كده، بداية من المهاجم محمد توري اللي بيسموه كابوس المدافعين، لأنه بفعل لعيب مزعج جدا ومحطة مهمة ورأس حربة صريح وعنده تسديدات قوية وانطلاقات أقوى. وكمان جنبه الجناح اليمين إيرانا كوندا، يعني لعيب عنده كل الحلول
وهو يعني أخذ الاعتبارات للمنتخب
طبعا.
طيب رسالة صابر للاعبي منتخب مصر ونجوم مصر.
يعني أنا بطبيعة الحال غالبا إن شاء الله هيكون الاستحواذ مع مصر، بس التركيز الكرات الثابتة. المنتخب الأسترالي بيجيد التعامل مع الكرات الثابتة بشكل كبير جدا، وهم منتخب مش من السهل إنك تقدر تتفوق عليه. المنتخب الأسترالي خرج من دور 16 في 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني بصعوبة بالغة، خسر 2-1. المنتخب الأسترالي فاز على تركيا، وما أدراك ما تركيا في بنجومها الحاليين، فاز على تركيا 2-0 في مرحلة المجموعات، وبالتالي الحذر في التعامل معه. ما نقللش من إمكانياتنا، إحنا الأفضل، إحنا الأقوى، إحنا عندنا محمد صلاح، عندنا عمر مرموش، عندنا حمدي فتحي، عندنا مصطفى شوبير، عندنا إمام عاشور، عندنا أسماء كبيرة جدا في كل المراكز، قادرين على تسجيل أفضلية كبيرة جدا على المنتخب الأسترالي. ولكن التركيز 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 من أول دقيقة لحد آخر دقيقة،
عدم ارتكاب أخطاء، لأن قوة المنتخب الأسترالي قد تكون في العرضيات والتحولات
السريعة. المنتخب بيقدر يعمل التحولات السريعة والكرات الثابتة والعرضيات بالفعل، بيقدر يتعامل لأن عندهم أطوال كبيرة بيقدروا يستغلوها بشكل كبير. وإحنا ثقتنا في المدافعين سواء حسام عبد المجيد أو رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم في التعاون مع ديت، بس هم يتفوقوا في الأطوال.
ثقتك كذلك في حسام حسن، ماذا تريد من حسام حسن؟ أن يبدأ في أمور فنية، أن يكون هناك بعض الأمور يركز من خلالها في هذه المواجهة.
حسام حسن أنا في رأيي الشخصي أنه حيكون تركيزه الأكبر على متكلفي، لاعب خط الوسط اللي هو بيسموه العقل المدبر في المنتخب الأسترالي، ده اللي بيدير الهجمات وبيدير حتى الأدوار الدفاعية، هو ده قائد الفريق في وسط الملعب. أنا أعتقد أنه لما يلعب عليه مان زي حمدي فتحي زي أيا كان، طبعا إحنا هيكون عندنا بعض الغيابات الاضطرارية للإيقاف أو حتى للإصابة، مهند لاشين مش هيلعب في خط الوسط، ولكن اختيار حسام حسن لفرض رقابة لصيقة على ميت كالفي اللي هو قائد خط الوسط وقائد المنظومة الأسترالية بشكل عام، هيحد من 50% من خطورة المنتخب الأسترالي. بعد كده احنا كمان حتى شاطرين في التحولات السريعة، هم عندهم تحولات، بس احنا عندنا قائد التحولات في العالم كله محمد صلاح، يعني أفضل من يقود هجمة مرتدة سريعة هو محمد صلاح، ومعه عمر مرموش أيضا نفس السرعة، وتريزيجيه وإمام عاشور بمهارته الكبيرة نقدر نتخطى العقبة ديت. ولكن ثقتنا في حسام حسن كبيرة، لأنه حسام مدرب بيتطور ما شاء الله بسرعة الصاروخ. حسام في بداياته التدريبية غير حسام الحالي، وبنشوفه بيتعامل مع كل مباراة على قدر المباراة وعلى قدر قيمة اللاعبين اللي بيواجههم.
الشوارع في القاهرة وفي اسكندرية ومناطق مصر راح تكون في حالة ركود وسكون وقت المباراة،
لحظة المباراة، ومش هتبقى ركود وسكون طول الوقت، لأنه إن شاء الله مع كل هدف من الثلاث أهداف اللي هنسجلهم هتكون في
ثلاث أهداف
إن شاء الله
مين يسجل،
هتكون في فرحة يا سيدي إن شاء الله يجيبوها في نفسهم، أنا ما عنديش مشكلة. بس هو طبعا صلاح ينفرد بصدارة الهدافين العرب، إن شاء الله يحرز الهدف الرابع في هذه المباراة. وعمر مرموش بقى عندته كتير، وآن الأوان إن شاء الله إنه يصالح نفسه ويصالح جمهوره بهدف. وممكن نشوف بقى تسديدة من إمام عاشور، حطها زي ما قال علي محمد علي، قلتش يا راجل، ممكن يلطش لنا كورة كده
الصغير والكبير، الراجل والست والكل يتابع في مصر. خلاص وحدت الجميع الكورة، المنتخب واحد الجميع،
مصر
لا أهلي ولا زمالك ولا
لا
مفيش ولا بيراميدز ولا
فيش الكلام ده. مصر بتتنفس كورة، ومع المنتخب بالذات، يعني مصر بتتنفس كرة مع الأندية، فما بالك مع المنتخب. مصر عايشة الكرة، عايشة الحالة، عايشة الأجواء بشكل كبير جدا. مش عايز أقولك إن إحنا بنوصل لمرحلة إن إحنا بنعد فاضل كم ساعة على المباراة، مش بس فاضل كم يوم. صحيح المباراة هتتلعب في توقيت غريب بالنسبة لنا دلوقتي، الساعة 9 بالليل
غريب،
إحنا كنا متعودين على ماتشات الساعة 4 الفجر،
في ناس نايمة
الساعة 6 الفجر،
الصحين دول إنما إن شاء الله إنه يكونون يعني وشهم خير، يعني إن شاء الله
إن شاء الله
إن شاء الله بإذن الله
إن شاء الله بإذن الله.
توقعاتك كويس بالتوقعات ولا صيب معك ولا لا؟
لا أنا
معايا أنت تقريبا الحين في أربع سنوات ولا مرة صابت.
لا يا رجل حرام عليك أنت كده ظالم.
لا 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 بتصيب مستبشر 3-0 ولا 3-1
متفائل إن شاء الله
إن شاء الله.
خلينا نقول 3-1 عشان بس نغزي العين
إن شاء الله نفرح مع مصر كما فرحنا مع المغرب، ونفرح كذلك مع الجزائر
إن شاء الله.
الإعلام المميز صابر غراوي، شكرا لك.
شكرا لك حبيبي، أشكرك.
الشكر موصول لكم أنتم متابعين بودكاست الكلمة الأخيرة عبر بين سبورت. سلام عليكم.